بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس الموفي تمام 20 في سلسلة دروس علوم القرآن وآدابه. وما زلنا نتكلم في إعجاز القرآن، دلائل إعجازه وأنواع الإعجاز الذي فيه. وكنا نتكلم في درسنا الماضي عن إعجاز القرآن في التشريع، يعني في جانب التشريع الذي فيه. وأختصر الشيء الذي ذكرته في درسنا الماضي لنبني عليه الشيء الجديد. قلنا لا شك أن التشريع الذي حواه القرآن تشريع متكامل صالح فعلا لكل زمان ومكان، يتمتع بمقومات الثبوت كما يتمتع بمقومات المرونة أيضا. فهو يتصف بالمرونة، يعني الاتفاق مع المصالح المتطورة للإنسان، وفي الوقت ذاته هو يتصف بالثبات. ولكن ليس هذا هو الجانب الذي نقصده بالإعجاز في التشريع القرآني. هذا التشريع متكامل، فيه مزايا لا توجد في التشريعات الوضعية قطعا، ولكن ليس هذا هو المعني بأن القرآن معجز من حيث التشريع. إذن ما هو الجانب المعجز فيه؟ الجانب المعجز في تشريع القرآن ما نعلمه جميعا من أن هذا التشريع نشأ ووجد في بيئتين لم تتقدم أي خطوة نحو المدنية والثقافة والحضارة، يعني نشأ في بيئة بدوية لم تتعقد فيه تتطور فيه العلاقات الاجتماعية ولا الثقافية ولا الاقتصادية بشكل من الأشكال. طيب، أين يكمن معنى الإعجاز؟ يكمن في أن بيئة بهذا الشكل لا يمكن أن يخطر في بالها أن ترسم لنفسها ولأفراد بيئتها قانونا، لا يخطر هذا منها على بال، ولا تشعر أيضا بأي حاجة إلى ذلك. وهذا شيء معروف، يعني لو أننا نظرنا إلى بيئة تعيش في الصحراء، بيئة يعني الصفات البدوية جلية واضحة فيها، حياتها بسيطة جدا جدا، لا حظ لها من الثقافة، الأمية مسيطرة عليها، وهي في خصوماتها وفيما يتعلق بقضاياها تلجأ إلى شيخ القبيلة دائما. هل يمكن أن نتصور أن هذه البيئة أفرادها فجأة طالعون وأرون قانون متكامل، نعم، يرسم ويجسد العلاقات الاجتماعية ويبين حلول المشاكل الاجتماعية والاقتصادية والثقافية وما إلى ذلك، يرسم قانونا للعقوبات، يرسم قانونا للأسرة وللأحوال الشخصية، يرسم قانونا للمعاملات المالية، قانون لما سمينا توثيق العقود، يضعنا أمام مبدأ مسؤولية تقصيرية، يضعنا أمام مبدأ سد الذرائع. ممكن ما في إنسان عاقل بيتصور أنه مثل هذه البيئة البدوية التي تعيش هذه الحياة البسيطة جدا جدا يمكن أن توجد هذا القانون، لأنه فاقد الشيء لا يعطي، أليس كذلك؟ ثم إن الإنسان الذي لا يحتاج إلى شيء لا يفكر فيه ولا يخطر منه على بال. طيب، ولكن هذا التشريع القرآني الذي أقر كل علماء القانون في المجتمعات الغربية وفي غير المجتمعات الغربية بأنه قانون متكامل يتميز بصفات نادرة لا توجد في القوانين الوضعية، بل إن رجال القانون في المجتمعات الغربية وغيرها بحاجة ماسة كلما أرادوا أن يضعوا قانونا معينا لمجتمع ما، بحاجة إلى أن يعودوا إلى قانون الشريعة الإسلامية فيستفيدوا منها. نعم، عقد مؤتمرات في المجتمعات الغربية في غضون القرن الماضي وانتهى جميع المؤتمرين إلى الإعجاب بهذا التشريع القرآني المتكامل، وأيقنوا وأقروا جميعا بأنه لا غنى لرجال القانون من التعرف على نظام الشريعة الإسلامية وأحكامه. طيب، كيف بدنا نتصور أنه هذا التشريع الذي نال إعجاب رجال القانون الوضعي كله في هذا العصر، كيف بدنا نتصور أنه أنتجته بيئة بدوية، بيئة بدوية تعيش حياة بسيطة جدا جدا، الأمية مسيطرة عليها، ما في شيء اسمه علاقات اجتماعية معقدة، ما في بحياتها شيء اسمه علاقات اقتصادية معقدة ولا علاقات ثقافية معقدة. كيف؟ هذا هو ما نعنيه بالإعجاز التشريعي في القرآن. نعم، ينبغي أن يستقر في ذهننا هذا المعنى، وهذا ما انتهينا إليه في درسنا الماضي. الآن ماذا نريد أن نضيف إلى هذا الذي عرفناه؟ نضيف إليه مزيدا من الدلائل والبراهين على ذلك. الآن أيها الإخوة، كلنا نعلم أن محترفي الغزو الفكري، الفئات الحاقدة على الإسلام أيا كانوا ومن أي الملل ومن أي المجتمعات انحدروا، عندما نتحدث لهم عن القرآن ينسبون القرآن إلى المجتمع الجاهلي، يقولون هذا من وضع محمد وهذا من وضع فلان أو فلان من رجال الجزيرة العربية. لماذا؟ لأنه القرآن ما يتعلق مزيد اللغة، اللغة العربية، واللغة العربية هي مزية المجتمع العربي الجاهلي، ولذلك لا يجدون حرجا في أن ينسبوا صيغة القرآن إلى عرب الجاهلية أو عرب صدر الإسلام، لأنه هي لغة، ولا غرابة في أن يقال إن هذه اللغة إنما أنتجتها وأبدعتها ألسن المجتمع العربي في الجزيرة العربية. لكن هل نسب أي منهم التشريع القرآني إلى عرب الجزيرة العربية؟ أبدا ولا حدا. لن تجد في محترفي الغزو الفكري، في المبشرين، في أعداء هذا الدين، في المدجلين الذين يفتئتون على الإسلام، لن تجد فيهم من يقول هذا التشريع هذا من وضع أبو جهل، هذا التشريع من وضع العرب الجاهلية. لماذا؟ لأنه ما في حدا بيصدقهم. هؤلاء كانوا أهل بادية، لا يعرفون معنى لشيء اسمه قانون، لا يعرفون معنى لشيء اسمه تشريع ينظم الحياة الاجتماعية، ينظم الحياة الاقتصادية، ينظم علاقات ما بين المجتمع الإسلامي والمجتمعات الأخرى في حالة السلم وحالة الحرب، لا يعرفون هذا. لذلك هؤلاء المفتئتون على الإسلام والذين ينسبون القرآن إلى العرب، نعم عرب الجزيرة العربية، لن تجد فيهم من ينسب التشريع القرآني إلى هذا المجتمع، لأنه لا يمكن لأحد أن يصدقه. إذن ماذا يصنعون إذا سألناهم عن التشريع؟ يرون في هذا لغز، لغز طبعا بالنسبة لهم. كيف يحلون هذا اللغز؟ بأن يقولوا إن هذا التشريع إنما اقتنصه وأخذه محمد عليه الصلاة والسلام من التشريع الروماني من موسوعة جستنيان، نعم أخذه من التشريع الروماني. لاحظوا ماذا يقولون، ما بيستطيع يقولوا من العرب، العرب ما مخرج، ما بيطلع بإيدهم يعملوا قانون ولا بيخطر ببالهم. طيب عندما يقولون هذا الكلام يصطدمون بمشكلات لا ينجحون بسببها في هذه التهمة أو في هذا التدجيل الذي يقولون. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام ليس في الناس من يقول أنه ذهب إلى تلك المجتمعات وأنه أخذ ميراث الحضارة الرومانية واستلبها أو اقتنصها، ما في حد يقول شيء آخر. العالم كله يعلم أن محمدا صلى الله عليه وسلم ابتعثه الله أميا وأبقاه على أميته إلى أن رحل، حتى ما حد يقدر من المدجلين ينسب إليه شيء من هذا القبيل. فالمشكلة لا 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 تحل. يعودون فيقولون لا لا لا، ولم يقتنص من الحضارة الرومانية، الحضارة الرومانية معروفة بتشريعاتها، ونعم موسوعة جستنيان معروفة، نعم، ولكنه استلبها من تشريعات الكتب المقدسة من التوراة. يقولون إن هذا التشريع المتكامل الذي نقرأه في القرآن إنما استلبه محمد صلى الله عليه وسلم من التوراة، أخذوا من التوراة العهد القديم ونحو ذلك. لماذا فروا من التهم الأولى إلى هذه؟ لأنه هذه كمان ما بيدروا يلصقوها بالنبي عليه الصلاة والسلام. لكن هل يستطيعون أن يلصقوا هذا بالنبي عليه الصلاة والسلام؟ أيضا لا. نعم النبي عليه الصلاة والسلام وقف يصد ويرد على أكاذيب أهل الكتاب، لا سيما اليهود منهم، نعم مثل أي شيء. ما هي المبادئ القانونية الدستورية التشريعية التي اقتنصها كتاب الله القرآن أو اقتنصها محمد صلى الله عليه وسلم من التوراة؟ لكن نعود فنقول شيئا، الذي أنزل التوراة الحقيقية من؟ هو. والذي أنزل الإنجيل الحقيقي هو الله، والذي أنزل القرآن هو الله عز وجل. إذا كان المنزل لهذه الكتب السماوية واحدا، إذن المفروض أن تكون هذه الكتب متناسقة متناغمة، ينسجم بعضها مع بعض، أليس كذلك؟ الباري سبحانه وتعالى يقول ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان. فما الغرابة في أن تجد توافقا بين هذه الكتب السماوية الثلاثة وقد علمنا أن منزلها واحد هو الله سبحانه وتعالى؟ نقول عن التوراة الحقيقية وعن الإنجيل الحقيقي، نعم، والباري سبحانه وتعالى أخبرنا أن هنالك تشريعات خاطب الله عز وجل بها بني إسرائيل، خاطبنا بمثلها أيضا، وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص. ثم ماذا أوضح؟ أوضح لنا وأنزلنا هذا الكتاب مصدقا لما بين يديه ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله. الباري قال هكذا شرعنا لبني إسرائيل في التوراة من قبل، وها نحن نأمر أمة محمد صلى الله عليه وسلم بما قد شرعناه لها بالأمس. كيف يمكن للعاقل أن يتصور أن القرآن استل من التوراة والتوراة استلت منه؟ كيف؟ في حين أن المنزل واحد. نعم، هؤلاء الذين جعلوا من التوراة قراطيس يبدونها ويخفون كثيرا مما علموا هذا الشيء آخر. نحن لا نتحدث عن عما أدخل وعما دس في الكتب السماوية السابقة، نتحدث عما أنزل فعلا. هل يمكن أن نجد تشاكسا بينها؟ إذا رأينا تشاكسا بين الكتب السماوية التي نزلت فعلا فهذا دليل على أنها ليست من عند الله عز وجل، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. لكن لأن هذه الكتب السماوية نزلت من عند الله، حقيقتها المغيبة في الواقع ليس بينها وبين غيرها تشاكس، شيء طبيعي. نعم، القرآن ليس في آياته ما يتنافى بعضها مع بعض لأن منزلها واحد. نعم، كذلك القرآن والتوراة، كذلك التوراة التي أنزلها الله فعلا على سيدنا موسى، لن تجد بينها وبين القرآن أي تشاكس بشكل من الأشكال. طيب، إذن هؤلاء الذين حاروا أمام تفسير هذا التشريع الذي ظهر في الجزيرة العربية في وقت لم يكن العرب آنذاك مؤهلين لوضع قانون، يعني حاروا، كيف خرجوا من حيرتهم؟ جربوا بأن يقولوا هذا التشريع مسروق من تشريع الروماني، وجدوا أن هذه التجربة نعم فاشلة خائبة، لا يمكن لأحد أن يصدق. محمد عليه الصلاة والسلام لم يكن في يوم ما تلميذا لموسوعة جستنيان، ولم يكن في يوم ما موجودا في المجتمعات الرومانية وهو أمي كما نرى. عادوا قفزوا إلى دجل آخر، إذا سرق هذا التشريع من الكتب السماوية السابقة. الجواب هذا الذي ذكرناه، ما نجد من توافق بين القرآن والتوراة فذلك لأن منزل التوراة والقرآن واحد، هذه هي الحقيقة. طيب عادوا فقالوا لا 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 أنا غلطانين، لا هو أخذها من التوراة ولا من كتب السماوية السابقة، هذه شريعة حمورابي، سرقها من حمورابي. شريعة حمورابي، حمورابي جاء قبل بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم بردح من الزمن، نعم جاء بمبادئ أخلاقية سليمة، لكن لم يعثر التاريخ في حياة حمورابي على تشريع متكامل لا يشبه ولا قريب من التشريع الإسلامي، حتى لا يشبه التشريعات الوضعية أيضا، لكن الرجل كان نعم يدعو إلى مبادئ أخلاقية، نعم استطاع أن يجمع أمته أو قومه على نهج سليم أخلاقي مستقيم. فالقفزة الثالثة عند هؤلاء الحاقدين على شريعة الله عز وجل والحاقدين على شخص سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، القفزة الثالثة ما هي؟ هي أنه هذه الشريعة فعلا شريعة متكاملة عجيبة، لكن هي تبين لنا أنه مسروقة هي من شريعة حمورابي. أين هي شريعة حمورابي؟ تعالوا إيتونا بها وقارنوا بينها وبين شريعة القرآن، عندئذ نستطيع أن نقول لكم إما نعم أو لا. وين هي شريعة حمورابي؟ أين هي؟ سمعتم عنها ولم تجدوها، سمعتم عنها ولم تضعوا أيديكم عليها، قارنوا أوجدوها بشكل متكامل ثم قارنوا بينها وبين القرآن، عندئذ يمكن أن يكون كلامكم خاضعا للنقاش. نعم، هذا هو الاضطراب الذي وقع فيه المدجلون والذين يحترفون الغزو الفكري ضد الإسلام. هذا الموقف الذي نعم أوقع هؤلاء الناس في بلبلة وفي حيرة تجاه التشريع الإسلامي، هذا هو ما نعنيه بالإعجاز القرآني من ناحية التشريع. واضح كيف؟ نعم، أنا لو رأيت واحدا من هؤلاء الذين يقفزون آنا إلى التهم الأولى، الآن إلى التهم الثانية، إلى التهم الثالثة، لو رأيت واحدا منهم لقلت لهم طيب لماذا يعني تبتعدون؟ قولوا أن هذا التشريع من تأليف العرب الذين كانوا حول رسول الله، كما تقولون عن صياغة القرآن ذاته، ليش عم تبعدوا؟ قولوا أنه هذا التشريع الذي تضمنه القرآن إنما هو نتاج أدمغة العرب اللي كانوا في عصر البعثة. بيقولوا لا، ما حدا بيصدقنا. ليش ما حدا بيصدقكم؟ إلى أنه العرب كانوا أهل بادية وأميين لا عندهم ثقافة، مين راح يصدقنا؟ مظبوط، نعم. وهذا ما نعنيه بأن القرآن نازل من عند رب العالمين سبحانه وتعالى. هذا الذي نقوله أيها الإخوة، أرجو أن يعني ينسخ ما استقر في ذهن كثير من الناس من أن الإعجاز في التشريع القرآني يتمثل في تكامل التشريع. شوفوا أحكام الميراث شلون دقيقة، شوفوا أحكام الزواج والطلاق ديش دقيقة، شوفوا أحكام المعاملات، مضبوط دقيقة وأكثر من دقيقة، لكن ليس هذا هو ما نعنيه بالإعجاز القرآني. هذا مهم جدا أن نعلم ذلك. طيب هل انتهت عملية التبجيل والقفز والاضطراب أمام تفسير تشريع القرآني؟ لا، لم تنتهي. جاء أناس فيما بعد في عصور متأخرة من أمثال شخت، هذا القانوني الألماني، من أمثال غولتزير اللي أصله يهودي، من أمثال هؤلاء، جاءونا بحل آخر للمشكلة. موضوع التشريع القرآني شيء مذهل له، شيء يجعلهم يعيشون في دوامة لا مخلص لهم منها. طيب شخص حاول أن يتخلص منها بتدجيل أصولي، بتدجيل أصولي، ماذا قال؟ قال إنه بعد وفاة محمد عليه الصلاة والسلام بمئة سنة ونحو ذلك، وجدت في الجزيرة العربية بعد ما انتشرت الحضارة وانتشرت المدنية والثقافة أخذت دورها في هذه المجتمعات، انتشرت أدمغة قانونية، أدمغة قانونية نتيجة الإفراز الحضاري، مثل الشافعي، مثل مالك، مثل أبي حنيفة، ومثل أصحابهم، كانوا عبارة عن رجال أولي أدمغة قانونية، وضعوا التشريعات من عنده، من بنات أفكارهم، وضعوا تشريعات من بنات أفكارهم، ثم أرادوا أن يخلدوا هذه التشريعات، فاخترعوا لها غطاء من النصوص الدينية من أجل أن يجعلوا هذا الغطاء، غطاء النصوص الدينية، أداة لتخليد هذه القوانين، فربطوا مخترعاتهم القانونية التشريعية بنصوص ابتدعوها من الحديث، ما كان لا في حديث ولا شيء، الحديث جاء بعد ما اخترع الشافعي وابو حنيفة ومالك هذه الأحكام الفقهية. نعم، ثم اخترعوا لها أغطية من الأحاديث ليقرنوا هذه الأحكام بهذه الأحاديث، فيجعلوا ذلك سببا لتخليدها وبقائها. من الذي يقول هذا الكلام؟ شخص. نعم. طيب هل بهذه الطريقة، بهالقفز الرابعة، نجحوا؟ أي حمار يمكن أن يصدق هذا التصور؟ أنه في عهد النبي ما كان في حديث، ما كان في نصوص قرآنية كمان، وفي عهد التابعين كمان ما في الأحاديث اللي نحن عم نرويها عن طريق الصحابة، ما في حديث إلا عبر سند ترويه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. من الذي يصدق أنه ما كانت الأحاديث موجودة؟ العهد الصحابي ما بيعرفوا شيء اسمه أحاديث النبي عليه الصلاة، التابعين كمان ما بيعرفوا شيء. لما اجوا هدول نعم الرجال العباقرة الذين أنتجت أدمغتهم قانونا متألقا هو القانون القرآني، نعم، ما اكتفوا بأنهم أبدعوا هذه الأحكام القانونية، لا، كمان فكروا بأن يغرسوها بتربة الخلود وتربة البقاء. ما هي التربة التي غرسوا أحكامهم فيها؟ تربة النصوص. إيش وجه الشافعي اخترع من عنده نصوص، أحاديث، نصوص من القرآن، نعم، مشان يخلد فيها أفكاره الفقهية. والإمام مالك هيك سوا، والثاني هيك سوا، والرابع هيك سوا. طيب هذا الدجل الرابع أوغل في معنى السذاجة الفكرية والحماقة من التفسير الأول والثاني والثالث، أليس كذلك؟ ما حدا يصدق هذا الكلام بشكل من الأشكال. أعود فأقول طيب ما الذي جعل شخص يقول هذا الكلام؟ لأنه رأى فعلا قانونا مذهلا، رأى شريعة متكاملة عجيبة. لو قال إن هذه الشريعة فعلا جاء بها محمد صلى الله عليه وسلم لكان بينه وبين أن يدخل الإسلام قفز واحد أكيد، لأنه محمد من أين جاء بها؟ هو ابن هذه الجزيرة العربية، ابن الصحراء، لا يستطيع أن يأتي بهذا التشريع، والجزيرة العربية لم تكن مهيئة أصلا لأن تطرح قانونا متكاملا دستور، مستحيل. نعم. فعندما يقول شخص أنه هذا لا من عند النبي، إذا معنى ذلك أننا سنفكر كيف جاء النبي بهذا الكلام، إذا هو فعلا من عند الله عز وجل. نعم. لكن لأن شخص يريد أن يقصي عقول الناس عن هذا الدليل الباهر على أن التشريع القرآني إنما هو نازل من عند الله سبحانه وتعالى، نعم، لأنه أراد ذلك، لم يجد سبيلا إلى هذا إلا أن يستعمل حماقته، وصاحب الحاجة أرعى لا يروم إلا قضاءها. صاحب الحاجة لما يثبته ينفذ حاجته بنفذها ولو بطريقة تخلي الناس تضحك عليه. نعم. هذا هو يعني التفسير الآخر الذي جاء به بعض المتأخرين. جولزهر قريبا منه، تلميذه في هذا، نعم، الأمر. طيب، إذن نحن عرفنا الآن أن التشريع القرآني جانب من أبرز مظاهر إعجاز القرآن، ولا شيء أدل على هذا من هؤلاء الذين، نعم، احتاروا وقفزوا من هنا إلى هنا إلى هنا في تفسير هذا التشريع، التفسير الذي يقصي الناس عن المعنى الحقيقي له، وهو أنه تشريع هابط من عند الله سبحانه وتعالى. نعم. فناس فسروها كما قلت لكم بأنه النبي عليه الصلاة والسلام سرقوا التشريع من عند الرومان، لا، أخذوا من التوراة، لا، أخذوا من شريعة حمورابي، لا، أخذوا، لا، مو هيك، لا هيك ولا هيك ولا هيك، لكن هذا تشريع اخترعه وأصحاب أدمغة قانونية جاءوا في أواخر عهد التابعين، نعم، وغطوا اختراعاتهم التشريعية القانونية بنصوص. نعم. وأنا لكي أضعكم أمام مزيد من البراهين التي تزيدنا إيمانا بالله وتزيدنا يقينا بتشريع الله عز وجل، ولكأننا نرى هذا التشريع وكيف ينزل من سماء الله إلى هذه الأمة، نعم، لكي تنقلها إلى رحاب السعادة. رجل من علماء هذه البلدة، نعم، رحل إلى الله منذ سنوات، اسمه دكتور أمين المصري، نعم، كان أستاذا في كلية الشريعة، من أوائل أساتذة كلية الشريعة، ذهب قبل أن يحمل الأستاذية من أوروبا، ذهب إلى أوروبا لينال درجة الأستاذية فيها، وكان هدفه أن يختار البحث التالي لنيل هذه الأستاذية، ما هو؟ أن يدرس شخص وأن يكشف علميا دجله وأكاذيبه. نعم. ووضع نصب عينيه هذا الأمر، وفعلا سجل عنوانا لرسالته هذه في الجامعة التي كان فيها، جامعة بريطانية، ولما بدأ يكتب المشرف اللي كان اختاره لنفسه سوزان ظن انه هذا بده يجي يثني على شاخته مثل بعض يعني السفهاء والسخفاء الذين يذهبون من بلادنا فيعيشون أتباعا أذلاء وذيولا حقيرة لأولئك الناس التافهين. ظن أنه هذا الثاني بده يجي يصفخ للشاخ يشغل كبيره. عندما قدم النموذج الأول لعمله وإذا به يكشف دجل شاخ وأكاذيبه فيما يتعلق بالمراجع، عندئذ قال له المشرف، قال له أنت يعني ليش عم تكتب بهذه الطريقة؟ قال أنا أريد أن أكشف الحقيقة العلمية. قال شوف، إذا تريد أن تنال درجة الأستاذية بهذه الطريقة فاعلم أنك لن تستطيع أن تنالها. قال ولكني أتجه اتجاها علميا وأنهج نهجا أنتم علمتمونا إياه، حرية الفكر، وأنا لست مدجلا عليه، لست مفتئتا. إن كنت أنا مفتئتا فلا تقبل، وأما إذا كنت أقول كلاما سليما يا أخي فاقبل. أخيرا قال له أقول لك ناصحا، لن تنال هذه الدرجة بهذه الطريقة. ثم قال له طيب ما لك ولشخت؟ شخت يدرس عندنا. لا تدرسوا يا أخي، أنتوا لا تدرسوا عندكم، نحن ندرسوا عندنا. عندئذ ازداد الدكتور أمين المصري رحمه الله اهتماما بأن لا يستبدل بهذا الموضوع غيره، وأن لا يكتب إلا بشخت. قيل له أنه في هنالك جامعة أخرى نسيت اسمها، اذهب إليه هنالك، يعني الجماعة متحررون وممكن يقبلوا موضوعك. ذهب إلى هناك وسجل رسالته أيضا هناك، واختار لنفسه مشرفا. قيل له أنه هذا إنسان منفتح يعني يقبل الأفكار المختلفة، وبدأ يتابع عمله. وإذا بهذا المشرف الآخر يقول له أنا أنصحك، أنا حتى لو قبلت أفكارك هذه التي تكشف فيها عوار شخط فإن لجنة المناقشة لك لن تعطيك درجة الأستاذية. وعندئذ اضطر الدكتور أمين المصري أن يغير اختصاصه واتجه لنيل درجة الدكتوراه في علم النفس التربوي. نعم، قصة كم وكم طلبت من الدكتور الأمين المصري أن يصوغها وأن يتحدث عنها كتاريخ ذاتي، نعم كسير ذاتي يتحدث عنها، لكن الظروف لم تساعده. فتذكرت أنا خلاصة هذه الحقيقة في بعض من كتبي الأخيرة. هذا الذي أقوله لكم يزيدنا يقينا أولا بأن هذا التشريع من عند الله عز وجل تماما، ثم هذا الذي أقوله لكم يزيدنا يقينا بأننا نحن المسلمين الذين نتمتع بحرية الفكر، حرية البحث، بالانقياد للعلم وموازين العلم. أما أولئك فيضعون العلم وحرية الفكر، يضعون ذلك كله مصفدا بالأغلال تحت أقدامهم في سبيل عصبياتهم، في سبيل رعوناتهم، في سبيل أهوائهم. حرية الفكر موجودة عندما لا تمس رغائبه، عندما لا تمس أهواءه، لكن عندما تتعارض مع رغائبهم وأهوائهم وكبريائهم وعصبياتهم وسياساتهم فهم عندئذ كما قلت لكم يصفدون حرية الفكر بالأغلال والعلم وما إلى ذلك. ولا أقول يضعون ذلك كله وراءهم ظهريا، بل يضعونه تحت أقدامهم في سبيل أهوائهم ورعوناتهم. والحمد لله رب العالمين. اللهم لك الحمد على كل نعمة أنعمت بها علينا من نعمك الظاهرة والباطنة، ما علمنا منها وما لم نعلم، حمدا يرضيك عنا. اللهم لك الحمد على نعمة الإسلام، لك الحمد على نعمة الإيمان، لك الحمد على نعمة العافية التي متعتنا بها، لك الحمد أن سترت قبائحنا عن عبادك وهي كثيرة وأنت تعلمها، لك الحمد أن رفعت لنا ذكرا بين عبادك ونحن لا نستحق، لك الحمد أن عرفتنا على ذاتك العلية، لك الحمد أن جعلتنا من أمة خير البرية سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لك الحمد أن أنطقت ألسنتنا بحمدك. اللهم أنت رب المحامد كلها، منك الفضل كله وإليك الفضل كله، أنت ربنا المتفضل علينا بكل ما توفقنا إليه من قربات، فكيف يا رب نسألك أجرا على عمل أنت المتفضل به علينا يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الطول والإنعام. إلهي نسألك بحمد الحامدين لك، ونسألك بشكر الشاكرين لك، ونسألك برضاك عن حمد الحامدين لك وبرضاك عن شكر الشاكرين لك أن تصلي أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد النبي الأمي الطيب الطاهر الزكي، وأن تسلم عليه صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين، وأن تكرمنا بمزيد من الغيث يا ذا الجلال والإكرام يليق بكرمك وجودك وإحسانك، يا أرحم من سئل ويا أكرم من أعطى. اللهم إنك قلت في محكم تبيانك على لسان نبيك نوح، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا، وها نحن نستغفرك من ذنوبنا التي نعلمها ومن ذنوبنا التي لا نعلمها، فاغفر لنا ذنوبنا وأكرمنا بالسقيا يا ذا الجلال والإكرام، أكرمنا يا ربي بالسقيا، مر يا رب العالمين يا أكرم الأكرمين، مر سماءك أن تمطر ومر أرضك أن تنبت يا ذا الجلال والإكرام، ومر ضروع الأنعام والمواشي أن تمتلئ يا ذا الجلال والإكرام، أكرمنا بالرزق الوفير، أكرمنا بالرزق الوفير وبالماء النمير يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إن مائدتك مبسوطة لا تغلق بابك إليها دون أحد يا ذا الجلال والإكرام، الكل يتمتعون برزقك، الكل يجلسون على مائدة عطائك وجودك، ونحن عبادك المسلمون المؤمنون بك السعداء بالالتزام بأوامرك والانتهاء عن نواهيك جهد استطاعتنا يا رب العالمين، فنسألك اللهم أن لا تقطع عنا رفدك، نسألك اللهم أن لا تقطع عنا جودك وإنعامك وكرمك يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الطول والإنعام. اللهم إنا لا نملك عملا صالحا نتقرب به إليك ونجعله شفيعا بين يدي دعائنا هذا، لكننا نتقرب إليك بإيماننا بك، نتقرب إليك بذل عبوديتنا لك، نتقرب إليك يا مولانا يا أرحم الراحمين بثقتنا بكرمك بثقتنا بجودك، نتقرب إليك بإيماننا بأنك الله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي ليس له شريك لا في ذاته ولا صفاته ولا في أفعاله يا رب العالمين، نتقرب إليك بإيماننا هذا أن تستجيب دعاءنا وأن تحقق رجاءنا وأن تفرج عنا من الهم والغم ما أنت به أعلم، وأن تجعل هذه البلدة بلدة آمنة مطمئنة رخية مستظلة بظل كتابك ملتزمة بهدي نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وأن تقطع دابر كل من يريد فتنة في هذه البلدة يا رب العالمين وأي بلد من بلاد الإسلام يا ذا الجلال والإكرام. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد في الأولين، وصل على عبدك ونبيك محمد في الآخرين، وصل على نبيك محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين، وسلم تسليما. آمين آمين آمين، والحمد لله رب العالمين.